بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو خلاف الفرد، لأن الأعداد فردية وزوجية أو شفعية، تسمى زوجية وتسمى شفعية. فالشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرد، وذلك لأن الشفيع فيها يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، بدل أن كان نصيبه منفردا فإنه بالشفعة يضم نصيب شريكه، فصار نصيبه مشفوعا بدل أن كان منفردا. هذا معناها لغة. أما معناها في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء فهو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. مثلا إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين فأكثر، ثم باع أحد الشركاء نصيبه، فللشريك الباقي الذي لم يبع أن يشفع، بمعنى أن ينتزع نصيب شريكه الذي باعه، ينتزعه من المشتري، ينتزعه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به، فيحل محله ويضم نصيب شريكه إلى نصيبه، لأن في هذا دفعا للضرر عنه. فإثبات الشفعة من محاسن الشريعة، إثبات الشفعة من محاسن الشريعة، لأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وفيه المنفعة له بأن يتوسع بنصيب شريكه وينتفع به، لأنه لو دخل عليه شريك آخر أجنبي ربما لا يتلائم هو وإياه، وأيضا ربما أن الشريك الجديد يطالب بالقسمة فيتضرر الشريك إذا قسم الملك. فمن أجل هذا أعطاه الشارع حق انتزاع هذا الشخص المبيع وضمه إلى نصيبه، ويستخلص الملك فيكون كله له أو أغلبه له، يندفع الضرر. ولها شروط ستة ستأتي يسوقها المؤلف إن شاء الله، ودليلها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشفعة فيما لم يقسم، لا فإذا قامت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة. حديث قضى بالشفعة، قضى أي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وبانت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه انتظر به وإن كان غائبا. وقال جمهور أهل العلم بمقتضى هذا الحديث وهو ثبوت الشفعة. نعم. مثلا أرض بينهم أو دار بينهم أو بستان، وباع الشريك نصيبه وبقي شريك لم يبع، فللذي لم يبع أن ينتزع نصيب شريكه من مشتريه ويعطيه الثمن الذي شراه به ويعود النصيب إليه. هذه هي الشفعة. نعم.
مسألة: ولا تجب إلا شروط سبعة، أحدها البيع.
أحدها أن يكون نصيب الشريك انتقل ببيع، انتقل ببيع. فإن انتقل النصيب بغير بيع كالميراث مثلا أو بالهبة أو بالصداق بأن جعله صداقا، فإنه لا يحق للشريك الشفعة فيه، لأنه لم ينتقل ببيع، وهو إنما يأخذه بالثمن، وهنا ليس هناك ثمن، هبة أو ميراث أو صداق لامرأة ليس هناك ثمن يطلب منه إذا أخذ نصيب شريكه. نعم.
أحدها البيع فلا تجب في مرغوب ولا مرغوب.
كذلك لو وقف نصيبه، أحد الشركاء وقف نصيبه، ليس للشريك حق الشفعة فيه لأنه لم يبعه وإنما سبله. الشفعة إنما تثبت في البيع فقط. نعم.
ولا يوم خلع،
خالع امرأته خالعت مثلا امرأة لها نصيب في أرض أو في بيت أو في بستان، وتنازعت هي وزوجها وطلبت منه أن يفسخها بعوض، هو نصيبها من هذه الأرض أو من هذا البيت أو من هذا البستان، قالت: خذ نصيبي وافسخني أرحني، فأخذه وفسخها. ليس لشركائه أن يشفعوا عليه، ليس لشركاء المرأة أن يشفعوا عليها، وليس لهم حق أن ينتزعوه من الزوج المخالع، لأنه لم يحصل عليه ببيع وإنما حصل عليه بمخالعة زوجته. نعم.
ولا صداق،
أو صداق، تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الأرض المشتركة أو البستان أو الدار المشتركة، جعله صداقا لها، ليس لشركائه أن يشفعوا عليه لأنه لم يبعه وإنما جعله صداقا. نعم.
فيشترط
أن تكون
الشفعة في البيع.
نعم.
لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حالة،
في كل شرك
لم يقسم
ربعة
أو حالة.
نعم.
لا يجوز له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك،
فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به، أخرجه مسلم. نعم. هذا الدليل على ثبوت الشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم، وقال لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فيقول له أنا أريد البيع، هل لك رغبة ولا ما لك رغبة؟ فإن لم يستأذنه وباع بدون علمه فله حق الشفعة، أن ينتزعها من المشتري، له الحق في ذلك لأجل دفع الضرر عنه. نعم.
وجاء له حق به إلى باع، وأما إذا انتقل لغير عوض كالمغروب والموصى به والمغروب فلا تحال فيه،
لأنه ليس له ثمن، لأنه انتقل بدون ثمن فلا تدخله الشفعة في هذه الحالة. نعم.
فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموضوع.
لكن لا يحل التحيل لإسقاط الشفعة، لأن بعض الناس يحاول إسقاط الشفعة فيبيع شقصه على أحد ويكتبه باسم الهبة، يقول وهبت علشان يقال هذه هبة ليس لك شفعة، وهو في الحقيقة بيع، هم متفقون على أنه بيع ومعطيه ثمن، هذا حرام عليه، لأن هذا تحيل لإسقاط حق مسلم فلا يجوز. وإذا ثبت أنه متحيل فإنه يؤخذ منه بالشفعة وتبطل الحيلة، لأن بعض الناس لا يخاف الله، فإذا أراد أن يضار شريكه باع نصيبه على أجنبي وسماه هبة أو كتب في الوثيقة أنه هبة، وهو في الحقيقة تبايع وإياه سرا وعطاه الثمن، وإنما يكتب في الوثيقة أو سك الانتقال الملك يكتب أنه هبة، يروح يعترف عند كاتب العدل أنه هبة، كاتب العدل ما يدري يكتبه هبة، فهذا حرام لأنه تحيل لإسقاط حق مسلم. نعم.
ولا شفعة فيما عوضه عن الناس كالخلع والصداق والصرف عن دم الأب، لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب.
عوض الخلع والصداق هذا ليس لم ينتقل بعوض مال، وإنما انتقل بغير المال. مقابل الصداق هو الاستمتاع بالزوجة، ومقابل الخلع هو تخلية سبيلها من زوجها لتسلم من شره ومن كراهته إذا كانت تكرهه، يعني يسمى فدية، ما يسمى فدية. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع فهو فدية وليس بيعا، يعني تفدي نفسها من هذا الزوج الذي لا تريده، تفدي نفسها بمال من أجل أن يخلي سبيلها، هذا هو المقصود من الخلع. نعم.
ولا شفعة فيما عوضه عن المال كالخلع والصداق والصلح عن دم الأم، لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب، ولأنه
يعني لو قتل شخصا عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص وقال أنا أفتدي نفسي، قال لولي القصاص أنا أفتدي نفسي بمال أدفعه لك، فدفع له مالا هو شخص في عقار، شخص في عقار دفعه من أجل أن يسلم من القتل في القصاص، فليس لشريكه حق الشفعة لأنه لم ينتقل في مقابل مال، وإنما انتقل في مقابل أن يسلم من القتل. نعم.
لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل جرح أشبه الموروث.
نعم.
وقال المحامي فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيت ويأخذ الشفعة لجنبه.
هذا قول ابن حامد من الحنابلة أنه في هذه الأشياء في الخلع وفي الصداق وفي الصلح عن دم العمد تثبت الشفعة ويثمن الشرك هذا يثمن بما يساوي ويعطى لمن انتقل إليه، يعطى الثمن المقدر لمن انتقل إليه. ولكن هذا خلاف المذهب وخلاف الدليل أيضا، لأن الدليل إنما جاء في البيع ومثله لا يقاس عليه. نعم.
الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغرار.
الشرط الثاني أن يكون المشترك الذي تثبت فيه الشفعة من الأموال الثابتة، من الأموال الثابتة وهي العقار، سواء كان أرضا أو مباني أو بساتين، الأموال الثابتة هي التي تثبت فيها الشفعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قامت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن الشفعة إنما هي الأموال الثابتة وهي العقارات. أما الأموال المنقولة فلا شفعة فيها، لو كان بين اثنين سيارة وباع أحدهما نصيبه فليس لشريك حق الشفعة، لأن هذا مال منقول ليس ثابتا، أو بعير أو طعام بينهما مشترك وباع نصيبه، كل المنقولات ليس فيها شفعة، كل الأموال المنقولة من العبيد والدواب والآليات والمكاين السيارات كلها منقولة، المنقول ما عدا العقار، العقار هو اللي يسمى بالمال الثابت. فالشفعة إنما تكون في الأموال الثابتة، أما الأموال المنقولة فلا شفعة فيها. نعم.
يكون عقارا أو لا يتصل به من البناء والغرار في حديث جابر رضي الله عنه في أول باب، ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا دليل على أنها في العقار، لأنه هو الذي فيه الحدود وفيه تصريف الطرق. نعم.
وفي حديث إذا أقسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود.
نعم.
وهذا يخص العقار فتختص الشفعة به. الشرط الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقصود المحدود فلا شفعة فيه.
الشرط الثالث أن يكون العقار غير مقسوم، أرض مشتركة مشاعة غير مقسومة، وباع أحد الشركاء نصيبه منها تثبت الشفعة. أما إذا كانت الأرض مقسومة كل واحد له قسمة منها محددة صاروا جيران، ما صاروا شركاء، صاروا جيران، فليس للجار حق الشفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنهم صاروا جيران، لأنهم صاروا جيران، إلا إذا كان بين الجيران شيء مشترك كالمسيل مثلا، هم جيران لكن بينهم شيء مشترك كالمسيل، أو بينهم طريق مشترك، أو بينهم فناء مشترك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يثبت فيه الشفعة نظرا لأن المرافق هذه مشتركة لم تقسم فتثبت الشفعة، وهذا هو الصحيح. ومنهم من يقول لا شفعة ولو كان هناك مرافق مشتركة، لأن القسمة وقعت، وما دام وقعت القسمة فلا شفعة، ومجرد الاشتراك في الطريق أو في السيل أو في المرفق والفناء هذا لا يثبت الشفعة. ولكن الصحيح القول الأول أنه تثبت الشفعة بين الجيران إذا كان بينهما مرافق مشتركة لإزالة الضرر، لإزالة الضرر عنهم. نعم.
فأما المحصور
والمحجور فلا شفعة فيه للأحاديث المذكورة. أما إذا قسمت العقارات ولم يكن بينها مرافق ولا شيء مشترك، كل منحاز عن الآخر، مجرد الجوار لا يثبت الشفعة لعدم الضرر في هذا. نعم. مثلا جارك في البيت، واحد بيته بجنب بيتك مجاور لك، أو بستانه بجنب بستانك مجاور لك، وباع بيته أو باع بستانه ولا بينكم مرافق مشترك، فليس لك حق الشفعة عليه لأنه صار منعزلا عنك وأنت منعزل عنه. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، وهذا قسم وانتهى فليس فيه شفعة لأن ما فيه ضرر على الجار من المشتري الجديد، ما على الجار ضرر منه. نعم.
الشرط الرابع
أن يكون العقار مما ينقسم، لأن الشفعة إنما ثبتت من أجل خوف القسمة وتبعيض الملك، فإذا كان الملك لا يقبل القسمة فإنها لا تثبت الشفعة، كما لو كانت دارا صغيرة، حجرة صغيرة، لو قسمت لو قسمت فسدت، حجرة واحدة إذا قسمتها ما صارت تنفع، حجرة بين ثلاثة شركاء مثلا أو بين شريكين أو دكان صغير بين شركاء وباع أحدهم نصيبه فلا شفعة، لأنه لا يمكن قسمة هذا الصغير، هذا الشيء الصغير، وما دام لا يقبل القسمة فلا يقبل الشفعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فدل على أن الشفعة إنما تثبت في الأشياء التي تقبل القسمة، هذا من مفهوم الحديث. وهناك قول ثان أنها تثبت الشفعة لأن الضرر فيما لم يقسم أكثر من الضرر في الذي يقبل القسمة، فتثبت الشفعة لأن المعنى الذي شرع من أجل الشفعة موجود حتى في الأشياء التي لا تقبل القسمة، فهم أخذوه من المعنى. نعم.
الشرط الرابع أن يكون مما يستقيم، فأما ما لا يستقيم فلا شفعة فيه، كالحمام الصغير والبئر والكور والعراس والبقع.
العراس جمع عرصة، يعني البقاع، بقعة ضيقة. نعم.
فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما لا شفعة فيها،
لأنها لا تقبل القسمة، والشفعة إنما تثبت في الشيء الذي يقبل القسمة، والرواية الثانية ثبوت الشفعة فيها لأن الضرر في هذا أكثر من الضرر فيما يقبل القسمة. نعم.
والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك، ولأنه عقار مشترك فتجد
فيه شفعة كالذي يمكن قسمته، ولأن الشفعة تثبت لأجل قاضي المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره، يتأبد ضرره لأنه لا يمكن قسمته، أما الذي يمكن قسمته فبإمكان المتضرر أن يطلب القسمة ويقسم، يدفع الضرر بالقسمة، لكن الشيء الصغير هو بالإمكان يقسم فيدوم الضرر على الشريك. لذلك تثبت الشفعة بأن يتخلص من هذا المشتري ويستخلص هذا العقار الصغير، يسلم من الضرر، ضرر المشاركة. نعم. ولعل هذا أقرب، هذا القول أقرب، لأنه يعني صحيح أن الضرر في ما لا يقبل القسمة أكثر من الضرر في الذي يقبل القسمة، لأن الملاحظ في تشريع الشفعة هو دفع الضرر، والضرر متحقق هنا أكثر. نعم.
وبما يقولون ضرر المذهب
التي تقول بعدم الشفعة الشيء الصغير في العقار الصغير. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة في سناء ولا طريق ولا مقر، فهو طريق طريق. فروى أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
لو ثبت هذا الحديث صار نصا في الموضوع، لكنه ما ثبت ولم يروه أهل الكتب المعروفة. نعم.
وروي عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في زر ولا فحل.
الفحل يعني يقصد فحل النخل، يقصد فحل النخل، لأنه سبق أن الشجر تدخله الشفعة تبعا للأرض. نعم.
لا شفعة في زر ولا فحل، ولأن إثبات الشفعة في هذا يروح بالذات، لأنه لا يتم التخلص من إثبات الشفعة في نظيره بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضره الذات، وقد يمتنع البيع لتسبق الشفعة فيؤدي إثباتها من انتفاع الماء.
هذه كلها مبررات للقول الأول وهو عدم ثبوت الشفعة.
وأيضا فإن الشفعة تثبت لدخل الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج لإحداث المعاصر الخاصة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم.
نعم.
الشرط الخامس أن يأخذ الشفعة كلها، فإن طلب بعضه بطل شفعته.
الشرط الخامس ثبوت الشفعة أن يأخذ الشخص كله، أن يأخذ الشخص المبيع كله. فلو قال أنا ما أريد نصيب شريكي كله، أنا يكفيني نصفه أو ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري، نقول لا يجوز، إما أن تأخذ الشخص المبيع كله وإما أن تتركه كله، أما أن تأخذ بعضه فهذا يضر المشتري انك تاخذ بعض ما شراه وتترك بعضه، ثم اخذه جميع ولا خله جميع. نعم.
الشرط الخامس ان ياخذ الشفعه كلها، فان طلب بعضه ضمن شفعته، لان اخذه لبعضها شرط للبعض الاخر فتسقط
شفعته. ولأنه إذا لم يأخذ إلا بعضه دل على ما عليه ضرر، دل أنه لا ضرر عليه، لأنه لو كان عليه ضرر لأخذه كله، والشفعة إنما شرعت لأجل دفع الضرر. نعم.
فإذا سقط
جميعها
لأنها لا تتبعها فتسقط كلها
في الضرر. الشفعة حق ثبت في كل الشخص، الشفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع، فلا تقبل التبعض أن يؤخذ لبعضها ويترك بعضها، كالقصاص إذا ثبت على شخص فإنه لا يتبعض، فلو عفى بعض المستحقين للقصاص، لو عفى بعضهم سقط القصاص كله لأنه لا يتبعض. مثلا المستحقون للقصاص 10، واحد منهم عفى إذا عفى واحد من العشرة سقط القصاص ولزمت الدية للباقين، لأن القصاص لا يتبعض، لا يمكن أن يسقط حق الذي عفى ويؤخذ حق الذي لم يعفو. الشفعة مثله، لا يمكن الأخذ ببعضها وترك بعضها، لا بد أن تؤخذ للجميع ولا تترك للجميع. نعم. إذا صاروا شركاء مثلا خمسة شركاء، باع واحد منهم من الخمسة، فالشفعة تثبت للجميع، لجميع الأربعة الشركاء الباقين يأخذونها على قدر أملاكهم. وإذا قال بعضهم أنا ما لي رغبة، فالباقون يأخذون الشقص كله. مثلا ما يقول واحد منهم أنا ما بي إلا الربع، أنا لربع الملك بربع الشقص، يقول لا، يما تأخذ كله ولا تخليه كله. إن كان شركائك يبي يأخذون انصباءهم الحمد لله، وإن كان ما هم بأخذين ولا أخذين إلا أنت، يما تأخذ النصيب كله ولا تتركه كله. قال لا، أنا ما لي إلا ربعه. نقول الشفعة ما تتبعض، ثم تأخذ كله ولا تترك كله. نعم. فإن كان
له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر كفايتهما في ظاهر المنهج، لأنه حق يستحق بسبب الملك، فيسقط على قدره كالأجرة. وعنه على عدد الرؤوس اختاره المعقلين، لأن كل واحد منهما يأخذ الكل أو الفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسرارة العز.
لو كان ثلاثة شركاء، واحد له النصف، واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، ثم باع الذي له مثلا السدس، باع نصيبه، فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث على قدر أنصبائهم، فيكون لصاحب النصف نصف الشخص، ويكون لصاحب السدس ثلث الشخص، وسدس السدس ثلث السدس، وذاك لها النصف ونصف السدس، هكذا على قدر أملاكه. الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه، يعني ثلث سدس السدس، وذا لها النصف ونصف سدس السدس. نعم نعم، خذناه وزعناه، قلنا هذا له سدس وهذا له نصف السدس. نعم.
فإن ترك أحدهما شفعته
لم يكن للآخر أن يأخذ الكل أو الترك. هذا ذكرنا، قلنا إذا تنازل بعضهم عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعض. نعم.
لأن في أخذ البعض تقريب خطة المشتريك فيضرهم بذلك. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ أنت من أهل العلم على ذلك. الثالث:
على أنه لا يتبعض، على أن الشفعة لا تتبعض، وإنما تؤخذ كلها أو تترك كلها. نعم.
الثالث: إن كان ولا الثمن.
الشرط الثالث أن يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن، قادرا على دفع الثمن الذي بيع به الشخص. فإن كان عاجزا فقيرا ما عنده شيء فليس له شفعة، لأنه يتضرر المشتري، يتضرر المشتري، تأخذون شقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن، فهذا ضرر على المشتري، إنما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال، يقدر على دفع الثمن في الحال، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا يدفع ضرر واحد بضرر الآخر. وإن كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه إن كان قادر، أو تقترض من أحد، أو تدين من أحد، لك الشفعة. إما إن كان مالك قدرة على دفع الثمن فليس لك شفعة، ولا نبأخذه وبعدين أجيب الثمن، يجيب الله بعدين أكتسب ولا أشوف، نقول لا ما في، يوم تسلم الثمن الآن ولا مالك شفعة، لأن الشفعة على الفور، الشفعة على الفور. نعم.
شرط ذلك إن كان أداء الثمن بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه فهو أحق به بالثمن، ورواه ابن جرير، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقط شفعته، لأن أخذه النبي من غير جهد الثمن أو بعضه إضرار من الشيء.
قال مثلا أنا أقدر على نصف الثمن، أما النصف الباقي يصبر عليه، نقول لا ولا يصبر عليك، يما تأخذه كله وتدفع الثمن كله ولا تتركه كله، لأن هذا فيه إضرار بالمشتري، لا يصبر عليك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم، لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري. نعم.
ولأن ثبوت الشفعة إذا كان ضرر لا ينفعه الضرر، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة، لأن من شروط ثبوت الشفعة القدرة على الثمن لما ذكرنا. مسألة، وإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأذهان أعطاه مثله.
إذا كان شراه الطعام 100 كيلو من الطعام يعطيه مثله، مثلا 100 كيلو من البر يعطيه 100 كيلو بر، 100 كيلو من التمر يعطيه 100 كيلو تمر، هذا مثلي. نعم.
وإن لم يكن مثليا أعطاه قيمته.
لو مثلا صار الثمن سيارة، شرى نصيبه من البيت، نصيبه من البيت بسيارة، سيارة ما هي مثلية قيمية، فيأخذه بمثل قيمة السيارة، قال كم تسوى هذه السيارة؟ تسوى مثلا 60,000، يأخذ الشخص ب60,000 بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخص. لا، ما نقول له رح جيب لي السيارة، لأن السيارة ما هي مثلية. نعم، المثلي هو الذي يكال أو يوزن، هذا المثلي، المثلي هو الذي يكال أو يوزن، والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن. نعم.
وإن لم يكن مثليا أعطاه قيمته لما ذكرنا في الوصف.
نعم. كل المضمونات، هذه قاعدة، كل المضمونات المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته، هذا في كل المضمونات. نعم. نعم.
وإن اختلف في قبله ولا يدين لهما فالقول قول المشتري ما يدينه.
متى ثبتت الشفعة وقضي بها لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به، فالمشتري اللي يبي يشفع عليه يقول قيمته 100، والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته 70، فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة، من جاء بالبينة قبل قوله، وإذا لم يكن معهما بينة فالذي يقبل قوله هنا هو المشتري، يقبل قول المشتري إن شراه بمية، ولا يقبل قول الشفيع إن شراه ب70، يقبل قول المشتري لأن الشخص بيده، الشخص بيده وهو غارم. نعم. مع يمينه يحلف بالله، يحلف بالله انه شراه بمئة ولم يشتره بسبعين، فيعطى ما حلف عليه. نعم.
فقول قول المسلم على يمينه لأنه أعلم بالثمن، ولأن الذي عرفه فلا يزعم منه بلهوى مختلف فيها إلا ببينة.
لأن الشخص بيده ولأنه غارم هو الذي دفع الثمن وهو أعلم به، عند علم، بخلاف خلاف الشفيع ليس عنده علم في ذلك، ما دام ما عنده بينه هو ما عنده علم. نعم.
وعلى
المشتري
اليمين لأن له الدائع واحتمله. الشرط السابع
لا ما تعتبر بينة لأن البائع مأخوذ منه، فلا يقبل قوله على ما يقبل قوله على خصمه. نعم.
الشرط السابع المغالبة بها على الكون ساعة يعلم.
الشرط السابع وهو الأخير أن يطالب بالشفعة على الفور، إذا علم بالبيع يقول تراي مشفع. أما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين أو ثلاثة قال تراي شفعت، نقول لا فاتت الشفعة، الشفعة وقت العلم، وقت العلم. ما دام أنك علمت ولم تشفع وتأخرت فاحت الشفعة عليك. لكن لو كان ما درى أو غايب ولا علم إلا بعد مدة فله حق الشفعة، متى علم له حق الشفعة، متى علم ولو بعد سنين. لكن ما دام منه علم ولم يطالب بالشفعة إلا بعد مدة فليس له شفعة، لأن مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته، لأنه يدل على أنه ما عليه ضرر. لو كان عليه ضرر بادر بطلب الشفعة، ولأن في تأخيرها ضرر على المشتري، يصير في تأخيرها ضرر على المشتري. نعم.
الشرط السابع المطالبة بها على الكون ساعة يعلم، فإن أحضرها طالب حجر في الصحيحين لم يذهب، لقول عمر رضي الله عنه الشفعة كحل العقال.
الشفعة تحل العقال يعني بسرعة ما يتأخر، يتحل العقال. وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعة لمن واتبها، لمن واتبها يعني لمن بادر بطلبها، أما من تأخر مع علمه قال والله بفكر بفكر عقب مدة قال جزمت على الشفعة، نقول لا هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار، هي على الفور. نعم.
الشفعة تحل الإعطال رواه ابن ماجه، ولأن إثباتها على التراخي تضر بالمشتري.
نعم، لأنه ربما يتصرف المشتري أو ربما يتوقف ولا يدري هل يشفع ولا ما هو مشفع، توقفه يسبب له ضرر. أما إذا بادر وطلبها لم يحصل على المشتري ضرر، صار على بينه من الأول. نعم.
ولأن أثبتها على التراخي يضر المشتري كأوصي بالعلم لكونه يستقرق ملكه على المبيع فلا يتفرق فيه خوفا من أخذه بالشفعة،
يعني ما يتصرف بالمبيع لأنه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع. لو قلنا أنه على التراخي تورط، أما إذا قلنا أنه على الفور صار على بصيرة، إن أخذها منه في الحال انتهى الأمر، وإن تركها هو يتصرف فيما اشتراه. نعم.
وقال الطاغي يتغير بالمجلس لأنه كله كحالة الأرض.
أمر المجلس سهل يعني، إنه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في أول، أمر سهل المجلس. نعم.
وعلمه أننا على التراخي والمذهب الأول،
وهو الذي المذهب الأول، وهو الذي القريب يعني من الصواب، لأن فيه دفع ضرر على المشتري. نعم.
وثلاث، إلا أن يكون عاجزا عنها بغيبة أو حبس أو مرض أو صغر.
إذا كان تأخره لعذر، إذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر، إما أنه غائب ما درى، أو أنه محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف، أو أنه مريض ولا طلع، ما يطلع، مريض محبوس في البيت بالمرض، ما طلع ولا يدري عن شيء، فإنه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته. نعم.
لا يكون عاجزا عنها بغيبة أو حسد أو ضرب أو صغر
أو صغير ما يدري، ولما بلغ عرف إن 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 شريكه باع وهو صغير له المطالبة، لأنه ما صار يدرك الأمور ويعرف إلا بعد ما بلغ، صغره عذر. نعم.
فيكون على شفعته ولا قدر عليها، لأنه لا يدري
عن شيء حادث عنه. نعم.
فلا يكلف فوقه شيء ولا نعلم فيه خلافا إلا إن أتاه الإشهاد على طلب بها فلا يشرك فقد شفعته.
نعم.
كما لو صارت الطلب مع حروره مسألة، فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
فلا، أو مريض أو محبوس، والملك تبايعه عدة أشخاص ثم شفع هو له طالب الأول أو الثاني أو الثالث، وكل واحد يرجع على من قبله، كل واحد يرجع على من قبله. نعم. ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم. لا.
فإن لم يعرف
حتى تبايع ذلك ثلاثة أو
أكثر فله مطالبة من جاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما عقد منه، والثالث على الثاني. تراجعوا.
نعم.
فمتى تفرغ المشتري في المبيت قبل آخر الشهرين فتفرغه صحيح، لأنه يرجو إلا أن الشفيع عملت عليه أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تفرغه. كما لو كان الثمن معينا فتصرف المشتري في المدينة فإن تصرفه صحيح، وإن كان بعدد الرجوع فيه. إذا فات هذا فإن المشتري إذا باع الشق المشروع وباعه المشتري الثاني للثالث فللشفيع أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاني، وله أن يفرق الجميع ويأخذ بالثالث. فإذا أخذ من الثالث دفع عليه الثمن الذي اشترى به ولم يرجع على أحد، وإن فسخ العقد الثالث وأخذ من الثاني دفع عليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث على الثاني بالثمن الذي أخذ منه، وإن فسخ العقدين الآخرين وأخذ من الأول دفع إليه ما اشترى به ورجع الثاني على الأول بما عقد منه والثالث على الثاني. فإذا كان ثمن العقد الأول 10 والثاني 20 والثالث 30 فإنه يأخذ من الأول بـ10 ويدفعها إليه، ثم يعود الثاني على الأول بـ20 ويرجع الثالث على الثاني بـ30. لا نعلم بهذا بلاك،
كل يرجع بما دفع، كل يرجع بما دفع، وتعود الأمور كما كانت. نعم.
وما لا أخذه وفيه غصن أو بناء أعطاه الشفيع بالمدى،
اي نعم، المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لأنه معذور، الشفيع تأخر لأنه معذور، ثم أخذ بالشفعة. وش مصير البناء هذا والغراس؟ مصيره أنه يأخذه بقيمته، يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء، لأنه معذور في بنائه وفي غرسه، لا ليس بمتعد، فلا يذهب ماله هدرا، لا يذهب ماله هدرا. نعم. وهو لم يتعد في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر، إنما يؤخذ بقيمته، ولا يقال اقلع بنائك غرسك أو اقلع شجرك أو اهدم البناء، هذا ما يجوز، لأن إتلاف مال، إتلاف مال، فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم.
ولا يجوز أن يطلب إلا بذلك وفلا إلا أن يشاء المشتري فعلا فله ذلك.
إذا قال المشتري ما يفعل، أنا بقلع الغريس بغرسه جثايف، أو أبقض الجدار بأخذ الحجارة اللي فيه أبيعها أو بني بها مكان آخر، ما يخالف، لأن هذا ملكه، إن شاء أخذ ثمنه وإن شاء أخذه هو. نعم.
فله ذلك لأنه ملكه فملك نفسه، ولا يلزمه غرمان مس الأرض لأنه غير متعدد،
صار بالأرض حفر عقبه، صار ما يلزم أن يصلحها لأنه غير متعدي في عمله هذا. نعم.
وقال الشرطي له ذلك اذا لم يكن في اخذه ضرر، فيحتمل كلامه انه يلزمه ضمان النفس لانه خلعه من ملك غيره لتخليص ملكه، اشبه ما لو كسر مشوار الانسان لتخليص ديانته منها. مساله وان كان فيه درب او ثمر باب فهو للمشتري
يوصى الى الحصاد والجدال، الذي قريب الاخذ مثل الزرع ومثل الثمر، هذا يبقى الى الحصاد والى الجدال، لا ياخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه في الحال، بل يبقى الى الحصاد، لان في اخذه في الحال ضررا على المشتري. نعم.
لأنه زرعه بحق فوجب إبطاله، كما لو باع الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر باق. مسألة وإن اشترى شطرا وزيتا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشرط بفطرته.
لو مثلا اشترى شيئين، واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه، سيف وشخص، الشخص فيه شفعة والسيف ليس فيه شفعة لأنه منقول، بثمن واحد شرى الأرض والسيف بمئة ريال، وأنتم تقولون السيف ما فيه شفعة، وش يعمل؟ يأخذ الشخص بقيمته، والسيف يبقى مع المشتري، يقوم كل منهما، قال مثلا هو ثمن الجميع اللي شرابهم 100 ريال، يقوم الشخص مثلا، يقال الشخص يسوى 50 ريال والسيف يسوى 30 ريال، اجمع 30 و50 كم صارت؟ 80، ياخذ، اذا صار نسبة الشخص 5 من 8 يعني 5/8، يأخذ الشخص 5/8 هكذا. نعم.
وإن شرى شخصا وصيحا في حق واحد فللشفيع أخذ الشخص
بحصته من الثمن، حصته من الثمن، أو أقرب لكم مثال، شراهم بـ100 ريال، الشخص وسيف 100 ريال. قلتم السيف ما فيه شفعة والشقص هو اللي فيه الشفعة، ثمنوهن، الشقص يساوي 50 والسيف يساوي 10 ريال، اجمع 10 مع 5 كم المجموع؟ 6. إذا له يأخذ الأرض بخمسة أسداس المئة، بخمسة أسداس المئة. هنا ويحتمل
ويحتمل
أن
يكون
ما نعرف قيمة الشخص لما نثمنه جميع وننسب بعضه البعض، ما نعرف قيمة لما نثمنه جميع وننسب بعضه البعض الشخص يعني مخاصة. نعم.
ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تغيير الصفقة على المشتري، وعن ذلك
نعم
ويشترى شخص الوكيل في عقد واحد كالشخير أخذ الشخص بحصته من الثمن.
هذا القول الأول، إنه يأخذ حصته من الثمن، يثمن كل منهما يطلع بالمخاصة. نعم.
ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تغيير الصفقة على المشتري.
الاحتمال هذا قول لبعض الأصحاب، ما هو من كلام الإمام، احتمال يعني احتمال لبعض الأصحاب أنه تسقط الشفعة في هذه الصورة، هذه أنه إذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن واحد أنه لا شفعة حينئذ، لأن الشفعة ستبعض المبيع على المشتري ويحصل عليه الضرر، فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها دفعا للضرر عن المشتري. قال أنا شاريهن على أنهن جميع، إلا بغى تروع عن الأرض ولا يبغى معي إلا السيف، هذا ضرر علي، لذلك يقال في على هذا الاحتمال لا شفعة دفعا للضرر عنه. والقول الثالث، الإمام مالك يقول الشفعة في الجميع، له أن يأخذ بالشفعة في الجميع بالأرض والسيف، ويكون السيف تابع، يكون السيف تابعا في الأرض كما قلتم إن البناء والغراس تابعا للأرض فيكون تابع. إذن الأقوال 3، القول الأول لا شفعة في الجميع، والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الإمام مالك، والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنابلة. نعم.
وعن
مالك
رحمه الله تكون الشفعة
في الجميع يعني دفعا للضرر. نعم. دفعا للضرر لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا، وهذا وجيه الحقيقة، الكلام هذا وجيه جدا. نعم. لأنهم قالوا الغراس والبناء يتبع الأرض، مع أن الغراس وحده أو البناء وحده لا شفعة فيه، لكن صار تابعا. نعم.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة.
هذا القول الأول، دليل القول الأول لنا، يعني القول الأول اللي هو المذهب.
ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة كما من أطرده، وما يلحق المشتري من أطرده فهو ألحقه بنفسه بجنبه بينما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه.
ما ألحقه بنفسه، وما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة، وما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة. نعم.
ولأن في أخذ الكل ضرر به، لأنه ربما كان ضرره في السيف فيكون أخذه منه إضرارا به من غير سبب يقتضيه.
لا، قول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا. نعم.
كتاب الوقت
يكفي. ولا ينظر للأملاك على عدد الرؤوس، أرض مشتركة، أرض مشتركة بين عشرة، واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا، يقول على عدد الرؤوس كل له العشر، يأخذ العشر ولو ماله إلا أقل من العشر. هنا
قول يا شيخ وفقك الله، إذا باع رجل نصيبه في حصان على رجل آخر ولم يبقي شريك هذا الرجل أرضى له الشبهة إلا بعد مرور وقت طويل من المبادرة، فهل الشريك حق بالشبهة بعد ذلك؟
هذا مر علينا أنه من الشروط أن يطالب بالشفعة في الحال إذا علم، فإن أخرها من غير عذر فلا شفعة له، هذا من شروط الشفعة أن يطالب بها في الحال، فإن أخر الطلب من غير عذر فلا شفعة له. نعم. بينا قلنا إذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما ويجمع قيمة الشيئين وينسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، هذا ما يسمون بالمحاصة، بالمحاصة مثل ما قالوا في تركة الميت إذا ضاقت عن ديون الغرماء، أو مال المفلس إذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة. نعم.
يقول الشيخ
وفقه
الله، ما معنى قولهم الشخص؟
الشخص النصيب، الشخص معناه النصيب في العقار، هذا الشخص، الشخص هو النصيب في العقار. نعم. أما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا، النصيب في غير العقار لا يسمى شخصا. نعم.
إذا رضي المشتري
إذا رضي ما يخالف، إذا رضي ما يخالف، هذا صلح يسمى. نعم. صلح جائز بين المسلمين. نعم. مرافق المشتركة مثل المسائل، السيل الذي يشترك بين عدة بساتين، أو مثلا النهر الذي يسقي، النهر الذي يسقي عدة أملاك مختص بأملاك، هذا من المرافق، أو مثلا الفناء، مثلا ثلاثة بيوت أمامها مواقف سيارات مشتركة للجميع، هذا من المرافق، من المرافق المشتركة، هالمواقف خاص بهذه العمارات الثلاث، هذا مشترك، مرفق مشترك، مثلا طريق، طريق بين أملاك، طريق خاص ما هو عام للناس كلهم، طريق خاص بين أملاك، بين بيوت أو بين بساتين، لهذه البساتين أو لهذه البيوت، هذا مرفق مشترك بين الجميع. نعم.
Thank you.
ليس للولد أن يطلب الشفعة على أبيه، الولد لا يشفع على أبيه، إذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على أبيه، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والولد لا يطالب أباه بالدين، لو كان له على أبيه دين فليس للولد أن يطالب به، لكن الوالد لو أعطاه ما يخالف، لو دفع له الدين ما يخالف، أما أنه يطالبه فلا يجوز هذا، ولا يشكى له عند المحاكم، ولا ما يشكى للولد على والده إلا إذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه، لأن الولد ملك للوالد. نعم. ويأخذ من ماله ما أراد مما لا يضر بالولد. ها؟ العكس يجوز للوالد أن يشفع على ولده، أنه إذا جاز يأخذ ماله بدون عوض فأن يأخذه بالشفعة لا مولى. نعم. الجار أحق بصقبه إذا كان بينهما شيء مشترك فهو أحق بصقبه، أما إذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شفعة، لا شفعة، لحديث الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت، فإذا قامت الحدود وصرفت، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش قد مشتركة في المدخل، مشتركة في مرافق، مشتركة في الطرق والسلالم، وفيها الشفعة، هذه فيها الشفعة، وإن كانت الشقق كل الشقة لكن هي مشتركة في المرافق فيها الشفعة على الصحيح. نعم.
لا عوض فيما حدث
للحرب
من الضرر، قول المالك رحمه الله لا عوض فيما حدث للحرب من الضرر، قول المالك رحمه الله لا عوض فيما حدث للحرب من الضرر،
قول المالك رحمه الله لا عوض فيما حدث للحرب من الضرر، لأنه لم يتعدى، أخذ ماله، أخذ الغراس من الأرض وله أخذه، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه، مأذون إلا أنه يقلع الشجر هذا إذا أراد، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه، قض الجدار وخذ الحجارة، حصل في الأرض شيء من الحفر أو شيء من الأنقاض لا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يمكن تخلية الملك إلا بذلك، وهو مأذون له في هذا، فهو لم يتعدى. نعم، لم يتعدى. نعم. هلك الغاصب، الغاصب هو الذي إذا قلع شجره أو هدم بناءه فإنه يضمن ما يترتب من الضرر، لأنه غير معذور له في الغرس ولا في البناء، متعدي. نعم. إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن متحيل وأنه مبيع وأن هذا الشخص مبيع وليس موهوبا فله الشفعة، إذا ثبت هذا. نعم.
فهل إذا باع الشريك الأول وصدقه إلى مشتري آخر يكون للشريك المتأخر حق الشفعة؟
نعم، الشريك له حق الشفعة سواء كان أصيلا وشريكا من الأول أو كان شريكا فيما بعد، الشفعة تثبت لكل شريك متقدم أو متأخر. نعم.
يشوف بين الشيخ رحمه الله ذكر الفقهاء رحمه الله بان من شروط الشفعه ان يكون للشفيع مثل السالف، فان اشترى اثنان دار صفقه واحده فلا شفعه لاحدهما من الصحيح. فامر له الشيخ ان تشرحوا لنا ما ذلك وما هو المقصود بقولهم فلا شفعه لاحدهما من الصحيح.
هذا في الأول، إذا شروا جميع شروا جميعها الأرض جميع شروها اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه صارت ملك كلهم، ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر في هذا العقد الذي دخلوا فيه ملكية الأرض، إنما لو باع بعضهم فيما بعد فللشريك أن يشفع على شريكه. نعم. أما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الأرض ليس لأحدهم أن يشفع على الأرض، لأنه لم يكن هناك ملك سابق، هذا ملك إنما حصل بسبب هذا العقد. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله في الحديث الذي رواه جابر وفيه لا يحل لهم أن يشير حتى يسأل الشريك حواه مسلم، السؤال هل هذا
وهل يعذر الشريك بفعل الحكم؟ النهي للتحريم لأنه تعد على حق الغير، يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذن شريكه يقول هل لك رغبة ترى يبيع، هذا فيه إضرار بشريكه فيأثم بذلك لأنه تعدى على شريكه، فيحرم. النهي للتحريم هنا. المشتري ما عليه المشتري، ما هو متعدي المشتري قال له تعال شر منه، قال ما يقال، ما هو اللي يستأذن المشتري، اللي يستأذن البايع، البايع هو اللي يستأذن من شريكه يقول ترى يا ببيع هل تبي الشقص ولا ما تبي، يعرض على شريكه أولا، ولا يبيع على واحد خارجي إلا إذا كان شريكه ما له رغبة. إيه نعم، أن هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الضرر عن الشركاء. نعم، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن لم يستأذنه فإنه يأثم بهذا. نعم.
يقول يا شيخ وفقكم الله في هذه المسائل الفقهية التي يكون فيها خداع، فعليك كيف يقرأ وكيف يقضي بين المتخاصمين، فهل يقضي حسب ما يراه
القاضي يحكم بما تبين له أنه موافق للدليل، يأخذ من الأقوال ما ترجح لديه بالدليل، وإذا حكم به لزم، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فيحكم بما ترجح بالدليل. وإذا كان المحكمة إذا كانت المحكمة ألزمت بمذهب من المذاهب والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول فيحيل القضية، ما يحكم فيها يحيلها إلى قاض آخر، ما يحكم شيء وهو يرى أنه ما هو صحيح، ما يجوز له هذا، لكن يحيلها على غيره، هذا الحل. نعم.
يقول
الشيخ
رحمه الله ما حكم البيع بالأجل بمعنى أن رجلا اشترى سلعة وقال
تأتى
عليك بعد الشهر بنفس فعل اليوم الذي اشترى فيه.
نعم.
ما حكم البيع بالأجل بمعنى أن رجلا اشترى سلعة وقال تأتى عليك بعد شهر بنفس فعل اليوم
الذي اشترى فيه. ما هو واضح السؤال. رجل
رجل اشترى سلعة وقال
سأدفع لك
بعد شهر
بنفس
فعل اليوم الذي اشتريت فيه.
كيف ما يصح البيع إلا بثمن معلوم، ما يصح البيع إلا أن يكون الثمن معلوما، معلوم القدر ومعلوم النوع والجنس، ما يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين إلا عقب شهر أو شهرين، هذا ما يصح البيع، يكون الثمن معلوما عند العقد. نعم.
يقول
هذا كله من أكل المال بالباطل ومن أجل الجشع من أصحاب المحلات، من أجل أن يصرفوا الزبائن إليهم علشان هالجوائز. وإذا كان هذا برقم وسحب هذا القمار، الرقم والسحب حظك نصيب، يا هذا اللي يا نصيب، هذا هو القمار والعياذ بالله، هذا لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة، لجنة الإفتاء، أن هذا لا يجوز وهو من القمار ومن المضارة بالناس وأصحاب المحلات، لأن الذي ما يجعل جوائز يصرفون الناس عنه في تضرر، ولا يضطر أنه يجعل جوائز وهو ما يرغب هذا ويكره هذا. الواجب منع هذا التلاعب، الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع الذي يفعلونه. أما إذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح، هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه، ميسر. نعم، بدون قيمة، حظك نصيبك، يطلع لك رقم تأخذ سيارة، فيطلع لك رقم ما لك شيء، تشتري ما هو علشان السلعة، تشتري علشان الجائزة. إلى دري إن فيه جائزة سيارة ولا، يروح يشري سلع من أجل يدخل رقم ويطلع له جائزة، يخاطر، قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة أبدا. هذا اللي يريدونهم، كلها من أكل المال بالباطل، المسابقات دي كلها من أكل المال بالباطل. ولا يجوز أخذ العوض إلا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الأشياء، في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه تعين على الجهاد، هذه وسائل جهاد. أما هالجوائز التي على غير الجهاد وعلى غير وسائل الجهاد فهي من أكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بهم والتغرير بهم، يشترون أشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة. نعم، يجعل رقم مثلا في غلاف البيبسي ولا غلاف المشروبات، من عثر عليه فله سيارة، يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا وهو ما له حاجة، ينثرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على هالرقم، هذا كله من أكل المال بالباطل. نعم، كذلك الحليب، كذلك الألبان يجعلون فيها هذا اللعب، وهذا كل هذا ما يجوز. نعم، ما عرف عن البنوك أن تعامل معاملات إسلامية، هذا كذب، ما عرف عن البنوك في العالم كله أن تعامل معاملات إسلامية، إنما هذا تغطية كذب ولا يجوز. نعم، السلع المباحة ما في شك لا بأس، السلع المباحة ما في شك، أما السلع التي يخشى أن يدخل فيها مواد محرمة، اللي يتحقق أن فيها مواد محرمة، هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. السلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم، أما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن الماء إذا تحلل لطاهر كالشارع والأرواح ونحو ذلك لا يجد الوضوء منه ولا يجد الصلاة لأنه تغير لونه، لكننا نرى أن مياه السنون والأحصار تتحلل لطاهر وهو التراب، فأشبه ما يكون فيه وما هذا يحس الوضوء منه. أرجو منكم إيضاح الفرق بين هذين الأمرين.
السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب وبالأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه، فلا حرج في ذلك. إذا تغير الماء بسبب مجراه أو بسبب التربة أو بسبب الأشجار التي تتساقط فيه أو الرياح التي تلقي فيه الأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه ولا ضرر فيه، وهو طهور والحمد لله. إنما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا، يلقى فيها أشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا، هذه محل البحث. وأما ما تحول عن اسمه إلى اسم آخر هذا لا يتوضأ به، مثلا الشاهي القهوة هذه ما تسمى ماء، تسمى قهوة، تسمى شاهي. إذا تحول الماء عن اسمه إلى مسمى آخر فإنه لا يحل الوضوء به، شاهي قهوة أو ما أشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء إلى اسم آخر. نعم.